الرحيم. بسم الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا الى هذا المطلب. نتذكر ان شاء الله تعالى عطلة ما تنسينا ان الاتيان بالمأمور به الاضطراري يجزي عن الاتيان بالمأمور به الاختياري فيما لو زال العذر ام لا. كلامنا في عنوان الحكم الاضطراري الان، مو شكنا الكلام في مقامين. المقام الاول في الاجزاء بالمأمور به الاضطراري اللي هو محل كلامنا، فهي كانت مسألة ان الاتيان بالمأمور به الاضطراري في ظرف الاضطرار هل يغني عن المأمور به الاختياري في حال الاختيار لو ارتفع العذر؟ قال الفقهاء حكموا بالاجزاء، قالوا بل يجزي وليس عليه الإعادة لا داخل الوقت ولا خارجه. لكن هل قول بالإجزاء إجماعهم على القول بالإجزاء ناشئ من قولهم بالملازمة العقلية، أي أن العقل يحكم أن المكلف إذا أتى بالمأمور به الاضطرار في ظرف الاضطرار فهذا يجزي عن المأمور به الاختيار في ظرف الاختيار لو زال عنه؟ هل العقل يحكم بذلك أو هل يستفاد من إجماعهم على الحكم بالإجزاء إجماعهم على الحكم بالملازمة؟ قال لا، ليس كذلك. أولا لأن العقل لا يرى بأسا أو ضيرا في أن من أتى بالتكليف الاضطراري في ظرف الاضطرار نرجع ونطالب بالتكليف الاختياري في ظرف الاختيار. ليش؟ لأن الفرد الاضطراري أنقص من الفرد الاختياري. فإذا قد المولى يقول لك أنك في ظرف الاضطرار أتيت بالفرد الناقص، الآن خزال الاضطرار جيب لي الفرد الكامل، لأن الغرض الكامل المولى لم يتحقق بامتثال الفرد الاضطراري، فبقي شيء من الملاك، شيء من الغرض لم يحققه الفرد الاضطراري. فحينما ارتفع العذر جيب الفرد الاختياري حتى تكمل بيها النقص بالغرض ما حقق الفرد الاضطراري. قال العقل إذا لا يرى بأسا في مطالبة المكلف. يبقى سأل أحدكم سؤال على إذا ما الثمرة في ذلك هذا المكلف من يأتي بالفرد الاضطراري وطلع من يزور العذر يجيب الفرد الاختياري، ما الثمرة في ذلك؟ الثمرة واحدة من الثمرات اللي اطرحناها على ما حتى يعد ممتثلا أمام المولى مطيعا أمام المولى، لأن فرق بين شخص لم يأتي بالاضطراري أصلا ومن ارتفع العذر أتى بالاختياري، وبين شخص أتى بالاضطراري في ظرف الاضطرار ولما زال العذر أتى بالاختيار، ذاك عاصي الأول هذا ممتثل وكفاه الثمرة، أن لو جاء الأجل هذا يكون عاصيا هذا ممتثلا. الفرق الثاني الثواب، هذا يؤتى ثواب الامتثال بس بل ذمته ما زالت مجهولة، كما نفترض صام أفض وفسد صومه وطولب بالإمساك بقية النار ويقضي ذلك اليوم، تمام عليه القضاء وهذا ما أجزأه إلى آخر، بس له ثواب على هذا عمل لأنه ممتثل، ما دام ممتثل له أجر الامتثال. فمن قول إذن ما مطالبة بالإتيان بالفرد الاختياري يلغي أي ثمرة للفرد؟ لا، أكو أكثر من ثمرة. هذا انتهينا منه بالدرس السابق إلى أن وصلنا إلى قوله فلا بد أن يكون ذهاب الفقهاء، مو مثل ما قلنا بالدرس السابق ذهاب، لأن بعض الإخوان جزاهم الله خير نبه إلى ملاحظة لغوية، قال أن ذهب إذا تتعدى بالباء فهذه التي مصدرها بالفتح ذهاب، أما إذا تعدت بإلى فمصدرها ذهاب على القاعدة. فقولك آن يعني بذاك الدرس على أن مصدر الذهاب يقرأ بالفتح دائما، لا ليس الأمر كذلك، وإنا على ذهاب به صح، ما دام تعدى به قرأ بالفتح، أما ذهاب الفقهاء إلى فيقرأ بالكسر. فهذا التفصيل ما كنت ملتفت إليه، جزاه الله خير أحد الإخوان نبه إلى ذلك ونحن ننقلها لكم لفائدتكم أولا ولكي نتعلم أن لا نتكبر على الحق إذا قيل لنا. من يقال لك الحق تعترف بأنك مخطئ وأن الحق ما تفضلت به ونعلن ذلك على المنى، لا تأخذنا العجب بالإذن، ونظن نكابر ونلوف وندور في سبيل الله نطلع غلطاني. لا لا بالعكس، ما دام انت كلمت وجدانك على ان هذا القول صحيح قول هذا صحيح وتنازل على وجه الانف الزائد. زين، فاذا وصلنا الى هذا المطلب، وهو اذا ما دام تقول لا يلزم من اجماع الفقهاء على قولهم بالاجزاء اجماعهم على القول بالملازمة، فاذا ما مجمعين على الملازمة وبعضهم يقول اكو ملازم بعضهم لا، فليش اجمعوا على القول بالاجزاء؟ قال هذا له مناشئ وله وجوه، هذا اجماعهم على ان من اتى بالفرد الاضطراري يجزئه عن الفرد الاختياري، مو الا لاجل الملازمة العقلية. قال قائل بالملازمة العقلية يكفيه، هذا وجه، بس الما قائل بالملازمة قال بالاجزاء لوجوه اخرى، ما هي هذه الوجوه؟ هذا الذي وصلنا اليه. ومننا نتعلم الفن طبعا بانه من يكون عندك في المطلوب معين كيف تتفنن في الاستدلال عليه بعدة ادلة وبعدة مثلا وجوه، بعضها يكون على مستوى الامارات كما الدليل الاول والثاني والثالث، وبعضها يكون على مستوى الاصول العملية الدليل الرابع، فتتعلم على انه قد تمن الكلام ان مطلب واحد وتستطيع ان تخترع له عدة اشكال من الادلة. فالان نحن في بيان الوجوه الممكنة للقول بالاجزاء، اجزاء الفرد الاضطراري عن الفرد الاختياري من دون القول بالملازمة، هذا هو عنوان مطلبنا. الوجه الاول انه من المعلوم ان الاحكام الواردة في حال الاضطرار واردة للتخفيف على المكلفين طبعا والتوسع عليهم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا كان يمكن للمولى حتى دنيا باردة 20 تحت الصفر ويقول لك لازم تتوضأ وتغتسل، هو تخفيفا عنك وارفاقا بك قال لك ابدا مرت الماء تيمم. فاذا الاحكام الاضطرارية انما شرحت تخفيف على المكلفين وارفاقا بهم وامتنانا عليهم، وليس من الامتنان والارفاق ان من يزول العذر نقول له تعال عيد ذن التكاليف اللي اديتهم فخليني لعد لما اديه وانتظر من يزول العذر اجيب التكليف مرة واحدة، فيصير انا المفطر المرة اللي حرج اتي بتكليفين، والفرد الاختياري اللي اموره طبيعية يأتي بفرد واحد وهو بس الفرد الاختياري. فخلاف الامتنان والارفاق بالمكلفين ان تطالبني بالاعادة. لا مو علم، ها تقدم بالدرس السابق انه علم من ذوق المكلف ان يريد التكليف ما يسقط نهائيا، بل ما تقدر على الفرد ابو 100% جيبه ابو 90%، ما تقدر 90 جيبه ابو 80، اما يسقط نهائيا لا، علم اهتمام الشارع فرض الصلاة وامثالها، بل اكو بعض التكاليف صح اذا تعذرت انتهت صفقا ما هي لا خسره، وبعض التكاليف علم لا الشارع يقول اذا ما قدرت على الفرد الكامل جيب فرد ناقص، ما قدرت على الناقص جيب الانقص. فاذا الامتنان يكون بدرجات، يعني مو المقتضى الامتنان ان ما دام تعذر الماء اذا الغي نهائيا لا. فاذا هذا الوجه الاول انه خلاف الامتنان مطالبة المكلف بالاداء في الوقت او القضاء خارج الوقت، واضح هذا هل يقول وليس من شأن التخفيف والتوسعة ان يكلفهم ثانيا بالقضاء خارج الوقت او الاداء داخل الوقت، وان كان الفرد الناقص اللي هو المأمور به الاضطراري لا يسد مسد الكامل المأمور به الاختياري ولا يساويه في اداء الغرض، صح الفرد الاختياري يؤدي الغرض كاملا بينما الفرد الاضطراري يؤدي بعض الغرض، تقول صحيح ها او هيك خلينا نقرر، نقول تارة يكون مصلحة الجعل وتارة مصلحة المجعول، ففي الافراد الاختيارية اكو مصلحة المجعول اللي هو نفس الوضوء، مصلحة المجعول كاملة 100%، بالحالات الاختيارية تتغلب مصلحة الجعل على مصلحة المجعول، المجعول ينقص وزنه صحيح وهو لا يساوي الفرد الاختياري الكامل، هذا المجعول انقص من ذاك لكن المصلحة الموجودة في نفس الجعل وهي التسهيل على المكلفين أهم من المصلحة الموجودة في المجعول، بحيث تذوب المصلحة في المجعول في المصلحة في الجعل. اللي ذكرنا لا تنسى من القبيل على أن الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، ورغم العقل يقول أنه بالمخالفة القطعية، لكن قد يرى المكلف أنه إذا أنا كل أطراف علم إجمالي وأدل لك الاحتياط اجتنبها جميعا بتوقع في العسر والحرج، فأرخص لك في ارتكاب بعض الأطراف، لأن مصلحة التسهيل على النوع أهم من المصلحة الواقعية اللي تدركها بالاحتياط عن جميع الأطراف. فأكو مصلحة الجعل، مصلحة المجعول، أوامر التقية مصلحة الجعل وليس في المجعول. عندما يقوم الإنسان بفعل مقتضى التقية يعني ها يكون مصلحة الجعل، وهو الجعل لأجل التقية ودفع الضرر عنك والحفاظ عليه، وليس المصلحة المجعول. لا المجعول ما بي أي مصلحة، مو في الأوامر الامتحانية مصلحة الجعل وليس مصلحة المجعول. ما عندنا مصلحة بين إبراهيم عليه السلام مثل ما ذكرنا بالمثال يذبح إسماعيل، وأن مصلحة الجعل نفسه في جعل التوجيه الأمر إلى إبراهيم عليه السلام ليختبر مثلا تجاوبه أو طاعته. فشاهدنا إذن هذا الوجه الأول، أن المصلحة التي تكون في الجعل وهي التسهيل على المكلفين تكون أهم من المصلحة التي في المجعول، فخل المصلحة في المجعول تكون أنقص كما تقول، لكن المصلحة في الجعل أهم. أو على تصوير المصنف اللي يقول بأنه أحاديث نفي العسر ونفي الحرج والتكاليف الأخرى كلها جعلت إرفاقا وامتنانا بالمكلفين، فلا يناسب الامتنان أن نطالبه بالأداء في الوقت والقضاء خارج الوقت. هذا الوجه الأول. بس أدى في ظرف الأخرى وقل له من تصبح على الخير أقضي، أما تطالبه مرتين خلاف الامتنان وخلاف الإرفاق بالمكلف. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني التمسك بإطلاق فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قال فيها إطلاق، ولو أراد أن يقول يا بكر فلم تجدوا فتيمموا صعيدا بشار أن إذا ارتفع العذر ووجدتم الماء عليكم أن تعيدوا هذه الصلاة، لم يذكر الشق ولم يقيد بالشقد، فما دام ماكو الشقد نتمسك بالإطلاق إذن ونقول أن هذا الأمر مجزي ولا يحتاج إلى إعادة. ولو أراد أن يقيد هذا الإطلاق لقيد، والمورد قابل للتقييد طبعا، فمقدمات الحكمة مجتمعة في قال إن أكثر الأدلة الواردة في التكاليف الإصرارية مطلقة، مثل قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي إن ظاهرها بمقتضى الإطلاق الاكتفاء بالتكليف الثاني أي الفرد الإصراري مقابل التكليف الأول اللي هو الفرد الاختياري. قال وإن التكليف أي ما زال خبر إن ظاهرها وإن ظاهرها وإن التكليف منحصر فيه في الفرد الثاني الاضطراري وليس وراءه تكليف آخر. ولو كان هناك تكليف آخر لبينه المولى، بينما المولى أطلق ولم يقيد، فنتمسك بإطلاق فتيمموا على أن هذا الأمر مجزي. قال فلو أن الأداء أو القضاء واجبان أيضا لوجب البيان والتنصيص على ذلك. شوف هاي من مقدمات الحكم. وإذ لم يبين ذلك علم أن الناقص يجزي عن أداء الكامل أداء في الوقت وقضاء خارج الوقت، لا سيما مع ورود مثل قول الإسلام إن التراب يكفيك 10 سنين، فإذا 10 سنين وهو طالب بالقضاء بعدين 10 سنين. فالوجه الثاني من التمسك بإطلاق أدلة الأحكام الثانوية، إن لم تستطع القيام في الصلاة فصلي من جلوس، صلي من جلوس، ولم يقيد أنه بس إذا ترى ارتفع العذر أن تعيد كل صلاتك لأن صليت ما كنت شيء. فنتمسك بإطلاق صلي من جلوس على أن هو هذا أمر واحد نمتثله وليس هناك أمر ثاني. الوجه الثالث أيضا وهذا أيضا الالتفات به والتدقيق، وقلنا أن الوجه الأول والثاني والثالث على مستوى الأمارات والرابع على مستوى الأصول العملية. فالوجه الثالث إذن ما زال أنه ما هو موضوع الحكم بوجوب القضاء، يختلف بعضهم قال كذا بعضهم قال كذا، لكن التحقيق يقول هذا صدق عنوان الفوز. إذا صدق عنوان الفوز يعني شنو؟ مثلا بعضهم قال أن موضوع الحكم بوجوب القضاء هو فساد الأداء. ما دام صدق عنوان فساد الأداء إذن يجب عليك القضاء. فأشكل عليه بأنه أكو موارد قد يفسد الأداء وماكو مطالبة بالقضاء مثلا. فما هو إذن موضوع الحكم بوجوب القضاء؟ أي العنوان أو الموضوع يعني أصل مقابل الحكم. يقول صدق عنوان الفوز، إذا صدق عنوان الفوز وجب القضاء، ما صدق عنوان الفوز لا يجب القضاء. هذا هو المناط في وجوب القضاء. يقول نجي هالشيء هذا اللي احنا مناقشي مثلا في مكان ما نجيب هالنتيجة هنا. هذا الشخص الذي أدى التكليف الاضطراري في ظرف الاضطرار يسقط عليه أن عنوان الفوز وأنه قد فاته الامتثال، ما يسقط عليه العنوان صح؟ وقد جعلتم أن موضوع وجوب القضاء صدق عنوان الفوز، يعني فارس القياس مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن موضوع الحكم بوجوب القضاء هو صدق عنوان الفوز، هاي نتيجة جابها من بحث آخر، هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، والممتثل للتكليف الاضطراري في ظرف الاضطرار لا يصدق عليه الفوز، إذا لا يجب عليه القضاء. هذا الوجه الثالث. إذا بس هذا لتبرير عدم القضاء، فما هو المبرر لعدم الأداء؟ نحتاج إلى بيان آخر. قال إن القضاء بالخصوص، أي بغض يعني، أو قل مثلا هذا الكلام اللي يتكلم عن عدم وجوب القضاء ليش، وبعدين يتكلم عن عدم وجوب الأداء. قال إن القضاء بالخصوص إنما يجب فيما إذا صدق عنوان الفوز صح، ويمكن هاي المقدمة الأولى، ويمكن أن يقال أنه لا يصدق الفوز في المقام، مقام أن المكلف أتى بالفرد الاضطراري في ظرف الاضطرار، لأن القضاء إنما يفرض فيما إذا كانت الضرورة مستمرة في جميع وقت الأداء، وعلى هذا التقدير لا أمر بالكامل في الوقت، وإذا لم يكن أمر فقد يقال إلى آخره. يقول إحنا من نتكلم عن أن هذا الشخص الذي أتى بالفرد الاضطراري هل عليه أن يأتي بالفرد الاختياري عند زوال العذر لولا؟ قلنا إن كان خارج الوقت نطالبه بالقضاء زوال العذر، إن كان خارج الوقت نطالبه بالقضاء، وإن كان داخل الوقت نطالبه بالأداء. مو هيك المسألة؟ يقول معنى الحديث عن القضاء وزوال العذر خارج الوقت يعني أن الوقت كله استوعب العذر صح؟ أي أن الوقت كله العذر مستمر فيه، فإذا لم يتوجه إليه ولا في آن ما أمر اختياري، فكيف نطالبه بالقضاء عندئذ؟ لم يتوجه إليه أمر بالاختياري حتى يصدق عليه الفوز حتى يطالب بالقضاء. مو الآن ثبتنا على أن عنوان موضوع وجوب القضاء هو صدق الفوز، وصدق الفوز غير فرع وجود أمر حتى عدم إتيانه يعتبر فوز، صحيح هذا الكلام كله؟ زين، فعندئذ هذا المكلف الذي استوعب عذره الوقت كله هذا لم يتوجه إليه ولا في آن ما أمر اختياري حتى نقول ما امتثل فصدق عليه الفوز فيطالب بالقضاء، صح لو لا؟ فإذا موضوع الحكم بوجوب القضاء لم يتحقق. يقول لأن القضاء إنما يفرض فيما إذا كانت الضرورة مستمرة في جميع وقت الأداء، حتى تتحدث عن وجوب القضاء عليه صح لو لا؟ في هذا راح يجي الكلام عن الأداء، بس مو الآن كلام بشقين. ها مو العد ليش يتحدثون عن أنه القضاء خارج الوقت؟ هذا يطالب بالأداء اللي راح يجي الشق الثاني من الكلام. الضرورة لا تخلو، العذر خلينا نقول لا يخلو، اما ارتفع ده فمعنى القضاء شنو؟ انه العذر زال بعد الوقت، ولو زال العذر داخل الوقت لطولب بالاداء. فمعنى الكلام عن القضاء عن العذر الا كلامك يتصور في حالة ان العذر زال داخل الوقت ولم يصلي، هذا خوف. لا لا، هذا بالاداء نتكلم عن هذا الفرق، لان كلامنا يكون انه عن زوال العذر، هل زال العذر خارج الوقت ام داخل الوقت؟ ان زال العذر خارج الوقت فاذا هذا لم يتوجه اليه ولا في لحظة امر اختياري حتى نقول انه لم يمتثله فيطالب بالقضاء، صح؟ يقول واذا كل استوعب، صح؟ زين، يقول واذا لم يكن امر فقد يقال. فليش قللها فقد يقال؟ ليش هذا التفات الى شنو؟ ليش قال فقد يقال وقد تستعمل للتقليل؟ ليش اتشفت؟ اكو احتمال يعني اخر او شيء اخر في ارتكاجه اللي دفع لنا نقول فقد يقال؟ لا مو شوف حكايته، يقول واذا لم يكن امر امر بالاختياري باعتبار استوعب العذر الوقت كله، صحيح؟ فضلكم يمي. واذا لم يكن امر قد توجه اليه بالفرد الاختياري فقد يقال انه لا يصدق بالنسبة اليه فوت الفريضة، اذ لا فريضة، لا فريضة اختيارية حتى نقول قد فاتته، وما دام صدق عنوان الفوت اذا يطالب بالقضاء، هو صدق لا فريضة عليه اختيارية، صحيح؟ شايش فقد يقال؟ بل لا على كل ما نأخذ من الوقت، هذا إشارة إلى مطلب تقدم وهو هل أن القضاء يتبع الأداء أم أنه أمر مستقل؟ فهذا الكلام مبني على أن القضاء يتبع الأداء، عندئذ لك الحق تقول أنه ما دام أمر أداء ماكو إذن أمر قضاء ماكو، بس مو أنت بنيت في ذلك المطلب على أن القضاء لا يتبع الأداء، فإذن قد يكون أمر بالأداء ماكو بس أمر بالقضاء أكو، شنو الملازمة بينهم؟ هل قال فقد يقال؟ يعني يدروا على مبنى ما يستقيم هذا الحج، على مبنى اختار في مطلب سابق أن القضاء لا يتبع الأداء، فإذا القضاء لا يتبع الأداء فإذن هذا قد صح، نقول لك ما متوجه لأمر أدائي باعتبار العذر ظل مستمر إلى النهاية، بس توجه لأمر قضائي، ماكو ملازمة بين الأمر القضائي والأدائي، القضاء لا يتبع الأداء، هذا العنوان الذي تقدم. كمثلا فاقد الطهورين على رأي بعضهم أنه ليس عليه أداء لأن فاقد بس عليه القضاء، خلص أمر أدائي ماكو بس قضائي أكو، لا هاي على مبنى بعضهم قال القضاء يتبع الأداء، فوجه فقد يقال لأن هو هذا خلاف مبنى. بس على كل قلنا احنا التفنن بالكلام تعرض انت وجوه قد بعضها ما مقتنع بيها، بس تعرضها اللي تمشي عليها تمشي، والما تمشي انت تقول له يابا انا مطيك وجوه اخرى مو الا هذا مثلا، ها؟ فاذا القضاء لا يجب، شفنا لا يجب، ليش؟ لانه ما زال عذر ولا لحظة حتى يتوجه لتكليف بالاختياري حتى يصدق عليه الفوت حتى يطالب بالقضاء. واما الاداء ليش؟ قال الاداء مبتنى ايضا على قولين، انت هل تقول بجواز البدار لو ما تقول بجواز البدار؟ اذا تقول بعدم جواز البدار خو اذا هذا من قال لي يبادر ويصلي حتى يجي يطالب بالاجزاء والاكتفاء ويقول ما اعيد؟ احنا مو قلنا له لا يجوز البدار، عليك ان تنتظر الى اخر الوقت، والفرض هذا قد زال عذره في اخر الوقت فمطالب بذلك التكليف. اصلا هو مبادرته الى التكليف الى اضطراري ليس صحيح، لاننا لا نقول له بجواز البدار، هذا واضح الشق الاول. ها، هل يقول واما الاداء فانما يفرض فيما يجوز البدار به. اذا قبلنا جواز البدار لذوي الاعذار ينفتح الكلام، اما اذا ما قبلنا بجواز البدار وقلنا ان ذوي الاعذار لا يجب لهم المبادرة الى الامتثال وانما عليهم ان ينتظروا تضيق الوقت، خلص فانت من قال لك تبادر حتى تقول من جال العذر داخل الوقت ليس علي اعادة الامتثال؟ اصلا هذا امتثالك الاضطراري باطل، يعني عليك ان تنتظر الى تضيق الوقت. وانما يأتي الاشكال اذا قلنا بجواز البدار، صح انتم قلتون يجوز البدار واني هم بادرت الى التكليف وزال العذر اثناء الوقت، هل عليه اعادة الصلاة داخل الوقت لو لا؟ يقول واما الاداء فانما يفرض فيما يجوز البدار به، وقد ابتدر المكلف حسب الفرض. يا فرض حسب الفرض، ها لاننا حسب فرض كلامنا ان الشخص بادر وادى الى التكليف الاضطراري ثم ارتفع العذر داخل الوقت، فهل عليه ان يعيد او لا؟ فحسب الفرض انه بادر، بجلد نقول له هل عليك ان تعيد لو لا؟ خذا ما مبادر وما امتثل، هو بعد اصل التكليف بعد مطالب به. وقد ابتدر المكلف حسب الفرض الى فعل الناقص، الفرد الناقص المأمور به الاضطراري في الازمنة الاولى من الوقت ثم زالت الضرورة قبل انتهاء الوقت، عندئذ يقول لمثل هذا الشخص فنفس الرخصة في البدار لو قلنا بها، نحن نختار عدم جواز البدار فرضا، ونفس الرخصة في البدار لو ثبتت تشير الى مسامحة الشارع في تحصيل الكامل عند التمكن، والا لو كان الشارع ما يقبل بالفرد الناقص بدلا عن الكامل لاوجب عليه الانتظار ولما جوز له البدار. فنفس تجويز البدار فيه دلالة تضمنية اشعار، خنقول على انه ترى احنا نكتفي منك بالفرد الاضطراري، والا لو ما يكتفي بالفرد الاضطراري لكن قل له لا ما يجوز البدار، انتظر تضيق الوقت، اذا كلش ما بقى من الوقت يسع الامتثال شو تسوي من لا جارة نقبل منك الفرد الاضطراري. فصار تشقيق المسألة هكذا ان زوال العذر هل هو داخل الوقت ام خارجه؟ ان كان زوال العذر خارج الوقت اذا هذا لم يتوجه اليه امر اختياري حتى يصدق عليه الفوت حتى يطالب بالقضاء، وان كان العذر داخل الوقت والمفروض ان هذا الشخص قد بادر وامتثل اريد نشوف نطالب بالاعادة لو لا، فان قمنا بجواز البدار فنفس جواز البدار يتضمن مسامحة الشارع ورضا بالفرد الناقص بدل الكامل، وان قلنا بعدم جواز البدار خذ عمله الاول باطل، لانه عدم جواز البدار فشون بادر وادى التكليف الاضطراري فعمله اصلا باطل، وبقي نفس الامر الاصلي بالتكليف عليه ان يمتثل. عندئذ قولنا عليه ان يعيد فيه تسامح، شو يعيد؟ هو ما امتثل الى الان حتى يعيد، لا التكليف باطل لاننا نقول بعدم جواز البدار فشون بادر وامتثل، فذاك تكليف باطل، فعندئذ هذا ما يسمي يعيد، لا هو اصلا هو هذا بعد ما ممتثل هذا الشخص. فذني وجوه ثلاثة اذا قلنا على مستوى الامارات، الوجه الرابع على مستوى الاصول العملية، وهو انه الان عندنا شخص توجه اليه التكليف اذا زالت الشمس فصل، هو زالت الشمس الرجل فصلى، بس بما انه معذور لم يجد الماء صلى بالوضوء بالتيمم وادى التكليف الاضطراري، وشككنا هل عليه ان يعيد الامتثال حين زوال العذر لو لا؟ شك في اصل التكليف تجري باصالة البراءة، كل شك في اصل التكليف تجري باصالة البراءة، خلص فهذا يجري اصالة البراءة من التكليف الزائد. قال اذا كنا قد شككنا في وجوب الاداء والقضاء والمفروض ان وجوبهما لم ننفه باطلاق ونحوه، فان هذا شك في اصل التكليف وفي مثله تجري اصالة البراءة القاضية بعدم وجوبهما لا الاداء في داخل الوقت ولا القضاء خارجه. فهذه الوجوه الاربعة كلها او بعضها باعتبار الوجه الثالث قلنا اكو اشكال على مباني المصنف، قال هي سر حكم الفقهاء بالاجزاء قضاء وأداء، ليس عليه أن يعيد لا داخل الوقت ولا خارجه. والقول بالإجزاء على هذا، لأن ملخص الكلام كله أنه مسألتنا هي مسألة هل العقل يحكم بأن الإتيان بالمأمور به الاضطراري يجزي عن المأمور به الاختياري لو زال العذر؟ بعضهم قال بأن العقل يحكم بذلك، فالقال بأن العقل يحكم بذلك خنتها، هذا لا يجيب القضاء ولا الأداء بالملازمة. بس يقول بعضهم ما قال بالملازمة ومع ذلك قال بالإجزاء، فهذا ما الوجه في قوله بالإجزاء ومع ذلك هو لا يقول بالملازمة؟ قال عدة وجوه أربعة ذكرها المصنف. زين، لا هو ما يعرض بأساس الاشتغال، وإنما قبل ذلك يعرض بأدلة الأصول العملية الإطلاقات إذا صح التعبير. إطلاقات أصل، إذا زالت الشمس فصلي مثلا، فصلي عندئذ أنا أشك بأنه هل هذه الصلاة الاضطرارية قد أدت ذلك الامتثال لو لا؟ شك في المحصل قولتهم يسموه، فعندئذ يبقى الأمر الأصلي، لأن اشتغال الذمة اليقينية تدعي فراغا يقينيا، وأني متيقن من اشتغال ذمتي بصلاة اختيارية، وأشك هل إن الصلاة الاضطرارية قد أبرأت ذمتي لولا؟ فاشتغال الذمة اليقينية تدعي فراغا يقينيا، فعلي أنا أتيها بالصلاة الاختيارية حتى أتيقن من فراغ الذمة. هكذا الآخرين القائلين بعدم الإجزاء مثلا يفكرون بمثل التفكير وأمثاله. يعني الأمر الظاهري بدون أجيله بلي اي، بس تمسك بالاطلاقات الامر الاصلي. خلاص نخل نؤجل الباقي وان كان تربونا كم دقيقة، ما يسوى تقطيع المطلب والحمد لله.